السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لماذا يحرم العبد الطاعات؟ لا شك أن الرب سبحانه وتعالى يريد لعباده الخير ولا يريد لعباده الكفر ولا المعاصي، ولكن وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم هم الظالمون، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فمن ظلم العبد، من جراء ظلم العبد لنفسه بالمعاصي يحرم الخير، حتى أن بالذنب يصيبه يحرم الرزق، وبالذنب يصيبه يحرم العلم. قال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ومن البركات العظيمة في الاجتماع بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس أن الرجل ينال بهذا الذكر والاجتماع عليه ثوابا عظيما، يصل إلى شيء لا يتصوره العبد، وذلك أنه قد خرج أبو داود في سننه من حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الغداة، يعني بعد صلاة الفجر، حتى طلوع الشمس خير لي من أن أعتق 4 رقاب، يعني من ولد إسماعيل. الرقبة الواحدة من ولد إسماعيل قد تساوي 5 مليون، قل مليون، قل 500,000، لأن الشيخ ابن باز كان يعتق الرقاب بموريتانيا بمكتب يعرفه أو وسيط ب25,000 رقبة لعبد لا يعرف نسبه ولا، 25,000. فإذا كان من ولد إسماعيل سورة الأنبياء كم يكون ثمنه؟ 10 مليون، 50 مليون، الله أعلم. فهذا الذي يجتمع بالذكر من بعد صلاة الفجر مع إخوانه حتى تطلع الشمس وهو معه في الذكر والاجتماع عليه خير في يوم القيامة أو في حسابه أو في سجل حسناته، خير من أن يعتق 4 من ولد إسماعيل. إذا عتق رقبة من غير ولد إسماعيل كانت فكاكه من النار، اليد باليد والرجل بالرجل. فكيف إذا كانت من ولد إسماعيل وكانت 4 رقاب؟ فاللهم نسألك من فضلك، اللهم لا تحرمنا فضلك بذنوبنا، اللهم أخلص مقاصدنا واجعلها خالصة لوجهك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وهذه حينئذ قراءة نستمع إليها من كلام السعدي رحمه الله، والظاهر أن لم نقرأ سورة تبارك. فالآن لنأخذ تعليق العلامة السعدي على سورة تبارك، وأظن قد ختمناها مع بقي شيء من التعليق إلى قوله. نعم، إلى 18، إذن اقرأ إلى 18 ثم بعد ذلك نعلق. ما قرأ من تبارك شيء؟ ها؟ إذن 9 من التحريم من تبارك، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة السعدي رحمه الله في قوله تعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير الذي يهان به أهله غاية الهوان إذا ألقوا فيها على وجه الإهانة والذل سمعوا لها شهيقا أي صوتا عاليا فظيعا تكاد تميز من الغيظ أي تكاد على اجتماعها أن يفارق بعضها بعضا وتتقطع من شدة غيظها على الكفار فما ظنك ما تفعل بهم إذا حصلوا فيها ثم ذكر توبيخ الخزنة لأهلها فقال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير أي حالكم هذا واستحقاقكم النار كأنكم لم تخبروا عنها ولم تحذركم النذر منها قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير
وأنذرهم النبي وكل نبي أنذرهم من النار فقد علا النبي الصفا فقال وصباحا فاجتمع كفار قريش فقال لهم لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقين قالوا ما جربنا عليك كذبا فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقامت عليهم الحجة من أي جهة من جهة أنهم قبل بعثة النبي كانوا يثقون فيه وفي كلامه ويصدقونه ويدعونه بالصادق الأمين فلما قال له لقد يعني أوحي إلي أن أنذركم الشرك وأنكم إذا بقيتم في الشرك ودعوة غير الله والذبح لغير الله أنه سيصيبكم عذاب جهنم عذاب أليم ولذلك الرب هنا قال وقالوا لما قيل لهم ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فكذب وأبو لهب كذب النبي وأقره ما حد رد عليه وذلك أنه قال تبا لك ألهذا جمعتنا فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب ونوح أنذرهم من قبل إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم إذا ماذا كان يقول لهم نوح احذروا العذاب الأليم أفردوا رب العالمين يعني بالعبادة ولا إن الله حيث قال له أن أنذر قومك إذا سيفعل وما من قرية إلا خلا فيها نذير لكن وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فلو كان عند الرجل عقل يتبع الرسل حتى في هذا العصر يقال يتبع الرسل العصر انتهينا من الرسل ولا كيف العصر هذا الآن 1438 ما بين الرسل هل هناك مكذبين للرسل بيننا في هذا العصر فيه مكذبين طيب إذن لا يشترط وجود رسول في الزمان حتى يقع التكذيب عليه حتى لو لم يوجد وبلغ العلماء والمشايخ في الدروس وخطب الجمعة وما سمعوا خرج من خطبة الجمعة يستهزئ شو الشيخ ايش يقول تشدد يبدأ ينكر حق قاله العالم أو قاله خطيب الجمعة الذي ينقل عن العلماء فهذا مكذب للرسل حتى وإن كان مو في زمن الرسل أو قرأ مقال في الواتساب أو قرأ مقال في الانترنت لعالم أو في الجريدة قال كلام حق عن الجهاد وأن الجهاد له شروط وأنه قال انظر هذا عالم السلطان هذا كلام باطل الجهاد على أي حال المهم أخذ يكذب العلماء تكذيب العلماء اللي يحملون كلام الرسل تكذيب الرسل، تكذيب للرسل ما دام أنه عرف أنه حق قالته الرسل ثم تجبر وتكبر ونفى القول بالحق فهو مكذب للرسل وإن كان في هذا الزمان. فحذاري عباد الله من تكذيب الرسل وتكذيب العلماء الذين يحملون الدين عن الرسل، فطاعة العلماء واجبة فيما ينقلونه من العلم النافع للناس. قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن القيم أولي الأمر هم العلماء والأمراء، الأمراء يطاعون في أمر إدارة البلد والعلماء يطاعون في الشريعة. قال لك العالم هذا حرام تطيعه حتى لو ما عرفنا الدليل، إلا إذا تبين لك دليل واضح بين مخالف لقوله فتتبع الدليل فتترك التعصب له. نعم.
قال رحمه الله فجمعوا بين تكذيبهم الخاص والتكذيب العام بكل ما أنزل الله، ولم يكفهم ذلك حتى أعلنوا بضلال الرسل المنذرين وهم الهداة المهتدين، ولم يكتفوا بمجرد الضلال بل جعلوا ضلالهم ضلالا كبيرا. فأي عناد وتكبر وظلم يشبه هذا؟
سبحان الله.
وقالوا معترفين بعدم أهليتهم للهدى والرشاد، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فنفوا عن أنفسهم طرق الهدى وهي السمع لما أنزل الله وجاءت به الرسل، والعقل الذي ينفع صاحبه ويوقفه على حقائق الأشياء وإيثار الخير والانزجار عن كل ما عاقبته ذميمة، فلا سمع لهم ولا عقل، وهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان وأرباب الصدق والإيمان، فإنهم أيدوا إيمانهم بالأدلة السمعية، فسمعوا ما جاء من عند الله وجاء به رسول الله علما ومعرفة وعملا. والأدلة العقلية المعرفة للهدى من الضلال،
المعرفة
للهدى من الضلال، والحسن من القبيح، والخير من الشر وهم في الإيمان بحسب ما من الله عليهم به من الاقتداء بالمعقول والمنقول. فسبحان من يختص بفضله من يشاء ويمن على من يشاء من عباده ويخذل من لا يصلح للخير.
والآن الدعوة قائمة على ما يسمى بالمدرسة العقلانية، وكان من رؤوس هذه المدرسة العقلانية الكاتب المعروف محمد الغزالي، والذي كان يقول كما في مقدمة بعض كتبه الحديث ولو كان في صحيح البخاري إذا خالف العقل فأرده، وهذا باطل، لأن الرجل إذا رأى أن عقله لم يتفهم الحديث وصح سنده فليتهم عقله بالتقصير، فليتهم عقله بالتفسير بالتقصير، ويؤمن بما جاء عن رسول الواحد القدير، كما قال علي رضي الله تعالى عنه كما خرجه أبو داود في سننه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. ولذلك لما جاء إلى حديث الغمس، غمس الذباب في صحيح البخاري، يقول النبي إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمس ثم ليطرح، فسخر بهذا الحديث، قال ليش ما يشوي الذباب أحسن؟ وهذا غلط، لأننا حيث قال الرسول شيء يجب أن نصدقه في كلامه ونتهم عقولنا. اللهم صل عليه. فاقرأ رسالة ابن تيمية لمسمات درء تعارض العقل مع النقل، وأن العقل السليم لو كان سليما وصاحبه طاهر القلب فإنه لن يتعارض العقل السليم مع النص الصحيح، أبدا. لكن إذا مرضت القلوب وسقمت العقول فحينئذ يرد المنقول، يرد المنقول الذي جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يجرؤون يردون نصا عن رسول الله بالعقل، بل حتى الفعل، الأمر الفعلي ليس القولي، مع أن الأمر الفعلي محتمل، فإذا رأوا النبي يفعل شيء فعلوه، ولا يقولون بعقولهم هذا ما له داعي، هذا سنفهم من النبي ليش حتى ننفذ. فخذ ما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري، وأن النبي صلى لهم يوم صلى بهم فخلع نعاله، يعني العقل، يعني خلع نعاله في الصلاة، يقول ليش ما له داعي ويترك عمل الرسول، هذا صاحب العقل الفاسد، يقول ما له اعتبار يعني عقلا. لكن الصحابة أول ما رأوا النبي خلع نعاله اتبعوه، كلهم خلعوا في الصلاة نعالهم، ولم يقل واحد منهم حتى بعد الصلاة ليش يا رسول الله خلعتنا عليك، يعلم أنه ما يعلم شيء إلا ما يعمل شيء إلا بوحي، إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى وما يعمل بالهوى أيضا، كما أنه لا ينطق بالهوى لا يعمل بالهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فقال رسول الله لهم صلى الله عليه وسلم ما بالكم خلعتم نعالكم، قال رأيناك خلعت نعالك فخلعنا، يعني اتباعا لك. فأخبرهم بعد ذلك بالعلة. كان ممكن يا عباد الله أن يبادرهم الرسول فيقول بعد الصلاة مباشرة إيش إني خلعت نعالي لأن فيهما قدرا فإيش فخلعته، فلماذا سألهم ثم أجابهم، ولماذا فعلوا ثم بلغهم إيش قبل ذلك ثم بلغهم العلة. تتعلم الأمة أن حتى ما فقهت يا أمة، يا أمة محمد، لو ما فقهت علة والسبب أنك إيش تنقاتي تنقاتي. يعني كان ممكن والنبي مثلا يفسخ نعاله، يفعل لهم بعض الإشارات الممكنة ليفهمهم أن في النعل قدر، يخلع نعاله ويشير له بأي إشارة تدل على القذارة، لكن سكت فخلعوا. تتعلم الأمة كما ذكرنا أن تنقاد للنبي دينا واعتقادا ومنهجا من غير أن تعرف إيش السبب، لأن الله حكيم عليم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله حكيم عليم. كذلك كما في صحيح البخاري جاءوا إلى النبي قالوا يا رسول الله بلغني يعني من الأعمال ما إيش ما نطيق، الصلاة الصوم، لكن أنزل علينا شيء ما نطيقه ما نطيقه، الحمد لله أنه يسر ذلك الله ونسخه، ولو فعل شيء لا يطاق. نعم ما هو؟ قال قول الله تعالى لمن أنزل إلى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم. سبحان الله، القلب لا تملكه، قد يطوف بك القلب لأن تكذب على مديرك في العمل، بأن تخون المرأة زوجها، يطوف في قلبها، لا تملك هذا، لكن هذا كله لا يسجل على الإنسان. في ذاك الوقت الرب قال يؤاخذكم، الصحابة خافوا وذهبوا للنبي لعلهم ينزل ناسخ، لعله يدعو لهم، لعله، فقال كلفنا ما نطيق أن نؤاخذ على ما تحدث نفوسنا به، فأنزل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتودون أن تقولون كما قال من كان قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وطعنا. فالآن العقول والنبي يقول قولوا سمعنا وطعنا قد لا تدرك الحكمة من غير أن يقولوا طيب كيف وليش. قالوا سمعنا وطعنا، اتبعوا مباشرة ولا ناقشوا ما قالوا. والآن لو حصل شيء يشبه هذا في عالم مع بعض هؤلاء لناقش وليش وكيف، مع أنه ذكر العالم له النص، لكن الصحابة يعني تكلم عنها عن البعض اليوم، ما كل الحمد لله في ناس متبعين إلى الآن ما يشكك بكلمة ليش النبي قال وكيف النبي وأبعرف العلة وبعرف يتبع. هذا هو العقل، لذلك قالوا وقالوا لكن نسمع أو نعقل، فدل أن العقل هو اتباع الحق وليس مضادة الحق. عقل لأنه لا يسمى عقل حينئذ. فقالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. حينئذ أنزل الله عليهم التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأسقط عنهم التكليف بما حدثت أنفسهم به لأنهم اتبعوا. وفي ذلك رد على من يقول أن الطواعة كما يقول بعض العوام الطواعة والتطوع تشدد، يا أخي باع في لحيتي وقصر ثوبي وقعد تلك الأغاني واترك إلى آخره. يقال أيها الجاهل انظر الصحابة لما اتبعوا خفف عنهم ولا شدد عليهم. إذن التخفيف في الاتباع، لما اتبع الرسول وش حصل لهم؟ انزلت آية خففت عنهم. فإذا الذي يثقل عن نفسه من هو؟ هو اللي خالف يشق على نفسه. وإلا الدين يسر، لكن لو اتبع الدين الحق سيجد يسر ولن يشاد، لكن إذا شاد الدين وغلى فيه سيكون عسر عليه. انظر إلى هذه الآثار والأغلال التي كتبوها في باب الجهاد ولم يأمر بها رسول رب العباد، أمر الناس أن يخرجوا واجهوا حكامهم وهم عراة عن ليش على الأسلحة، الأسلحة خفيفة، آثار ما كتب الله عليه، ابتداع في الدين. فنزلوا الشوارع بالرشاشات يضربون الحواجز، طائرة واحدة يرسلها الخبثاء أولئك من حزب البعث ولا حزب، ويخلونهم يجتمعون في مكان واحد مثل الرقة، يجتمعون يجتمعون يجتمعون، ويجي الطيران الروسي أو الطيران البعثي يضرب يضرب في متنه الآلاف. هذه آثار ما كتبناها عليهم، ما كتبها الله عليهم. قال العلامة العثيمين: وإنما الجهاد يكون على مستوى جيش، ما يكون خمسة سبعة يروحون يضربون حواجز ويثيرون الكفار ويجون بطائراتهم يقتلون مدنيين بكثرة، هذا مو بجهاد. ثم يبرر لهذه الكثرة، يخرج هذا واحد قال العويد عصام العويد أو شيء يخرج لتبرير لهذه الكثرة الدماء لأنها انتهكت، فيقول أسبانيا ماتوا 600,000 في سبيل الدنيا، ليش ما نموت حنا؟ يعني ما فيه انضباط، رواح رخيصة، هي يموت 600,000 في أسبانيا من أجل ثورة، ليش ما نموت حنا من أجل؟ الله كتب عليك أنك تموت ولا كتب عليك أنك تتبع أمر رسوله في القوة والضعف؟ كتب الله عليك اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ما جاهد عدو وقت الضعف، وقت الضعف إيش كان يفعل مع أداء؟ إيش كان يفعل من تدابير؟ ها؟ هجرة، مصالحة، دعوة، دعاء عليهم إذا اقتضى الأمر كما ألقوا عليه سر الجزور دعا عليهم. فلما صار عنده شوكة قوة قاتلهم في بدر وفي أحد، فتح مكة. فمراقبة هدي النبي في القوة والضعف هذا هو الاتباع، هذا الاتباع للرسول. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. نعم.
قال تعالى عن هؤلاء الداخلين للنار المعترفين بظلمهم وعنادهم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
فاعترفوا
بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، أي بعدا لهم وخسارة وشقاء. فما أشقاهم وأرداهم حيث فاتهم ثواب الله، وكانوا ملازمين للسعير التي تستعر في أبدانهم وتطلع على أفئدتهم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
يعني النار مو مثل نار الدنيا التي تسعر أي تحرق جلودهم وتطلع على أفئدتهم. يعني نار الدنيا لو إنسان ألقاك في نار يعني سيحترق جلدك، لكن نار الآخرة يحترق عندك الباطن والظاهر. ما الدليل على الباطن؟ إنها عليهم نعم التي تطلع على الأفئدة. شيء تطلع فقط عين نار ركب العينين تطلع كذا على الأفئدة على القلوب، ايش ما تطلع هنا المباشرة بالعذاب. نعم المباشرة بالعذاب. يعني تعرفون اللي عنده ذبحة صدرية أو يتألم في قلبه، في أعصاب في القلب تجد آلام، يجد آلام شديدة شديدة شديدة. فإذا دخلت النار ذا سويداء قلبه وحرقتها كيف يكون ألمه؟ لا يطاق. النار تطلع تدخل في القلب وتحرق البدن. ونار فضلت عن الآخر النار الدنيا 69 جزء كلها مثل حرها. فحريم الرجل يتقي النار بطلب العلم والعمل به، يتقي النار بتقوى الله ومخافته. نعم.
قال رحمه الله: لما ذكر حالة الأشقياء الفجار ذكر حالة السعداء الأبرار.
نعم.
فقال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، أي في جميع أحوالهم حتى في الحالة التي لا يطلع عليهم فيها إلا الله، فلا يقدمون على معاصيه ولا يقصرون فيما أمر به، لهم مغفرة لذنوبهم، وإذا غفر الله ذنوبهم وقاهم شرها ووقاهم عذاب الجحيم، ولهم أجر كبير وهو ما أعده لهم في الجنة من النعيم المقيم والملك الكبير واللذات المتواصلات والمشتهيات والقصور والمنازل العاليات والحور الحسان والخدم والولدان. وأعظم من ذلك وأكبر رضا الرحمن الذي يحله الله على أهل الجنان.
وهو أكبر.
وأسروا قولكم أو اجهروا به.
ما الدليل على أن رضا الله وتبليغ أهل الجنة أنه راضي عنهم أفضل وألذ وأحب إلى قلوب أهل الجنة من جماع الحور العين الجميلات الحسنوات على الفرش التي هي من حرير، والجلوس على الأرائك يتكلمون مع بعض أهل الجنة يتذاكرون الدنيا ويشربون من أنهار العسل ويأكلون من الفواكه الكثيرة واللحوم اللذيذة في الجنة، لحم طير ما يشتهون. ما الدليل ما قاله السعدي أن رضوان الله عليهم أكبر وألذ، تبليغ الله أنه راضي عنهم أكبر وألذ من النعيم ذلك ومفرداته كلها من جماع الحور؟ ومن في آية تدل على هذا؟ ورضوان الله أكبر. تفسير هذا ما رواه الترمذي في جامعه. يعني يقول الله لأهل الجنة: هل رضيتم؟ يقولون: وما لنرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين من لذة ونعيم، دار الحبور والسرور جنة بجوار الواحد الغفور، أعطيتنا الحور وأعطيتنا السرور والزرابي. قال: أحل عليكم، أعطيكم يعني لذة أكبر وأعظم، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم. ومن هنا قال: ورضوان الله أكبر من هذا النعيم الذي هم فيه. فنسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نعم.
وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا إخبار من الله بسعة علمه وشمول لطفه، فقال وأسروا قولكم أو اجهروا به، أي كلها سواء لديه، لا يخفى عليه منها خافية، فإنه عليم بذات الصدور، أي بما فيها من النيات والإرادات، فكيف بالأقوال والأفعال التي تسمع وترى.
الله أكبر، الله أكبر.
ثم قال مستدلا بدليل عقلي على علمه، ألا يعلم من خلق؟ فمن خلق الخلق وأتقنه وأحسنه كيف لا يعلمه؟ وهو اللطيف الخبير الذي لطف علمه وخبره حتى أدرك السرائر والضمائر والخبايا والخفايا والغيوب، وهو الذي يعلم السر وأخفى. ومن معاني اللطيف أنه الذي يلطف بعبده ووليه، فيسوق إليه البر والإحسان من حيث لا يشعر، ويعصمه من الشر من حيث لا يحتسب، ويرقيه إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون من العبد على بال، حتى إنه يذيقه المكاره ليتوصل بها إلى المحاب الجليلة والمقامات النبيلة. قال تعالى وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أي هو الذي سخر لكم الأرض وذللها لتدركوا منها كل ما تعلقت به حاجتكم من غرس وبناء وحرث وطرق يتوصل بها إلى الأقطار النائية والبلدان الشاسعة، فامشوا في مناكبها أي لطلب الرزق والمكاسب، وكلوا من رزقه وإليه النشور، أي بعد أن تنتقلوا من هذه الدار التي جعلها الله امتحانا وبلغة يتبلغ بها إلى الدار الآخرة، تبعثون بعد موتكم وتحشرون إلى الله ليجازيكم بأعمالكم الحسنة والسيئة. قال تعالى
يجازيكم بأعمالكم
الحسنة والسيئة
بأعمالكم الحسنة والسيئة. نعم.
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. قال هذا تهديد ووعيد لمن استمر في طغيانه وتعديه وعصيانه الموجب للنكال وحلول العقوبة، فقال أأمنتم من في السماء، وهو الله تعالى العالي على خلقه، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أي بكم وتضطرب حتى تتلفكم وتهلككم.
نعم.
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أي عذابا من السماء يحصبكم وينتقم الله منكم، فستعلمون كيف نذير، أي كيف يأتيكم ما أنذرتكم به الرسل والكتب، فلا تحسبوا أن أمنكم من الله أن يعاقبكم بعقاب من الأرض ومن السماء ينفعكم، فستجدون عاقبة أمركم سواء طال عليكم الزمان أو قصر، فإن من قبلكم كذبوا كما كذبتم فأهلكهم الله تعالى، فانظروا كيف إنكار الله عليهم عاجلهم بالعقوبة الدنيوية قبل عقوبة الآخرة، فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم.
إذن الإنسان قد يذنب، ليس معصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ، لكن إنكار الرب على المذنبين وهو يعلم سبحانه أن من سننه الكونية أو من صفات خلقه الذنب. قال كل ابن آدم خطاء، وقال الرسول، والرسول لا ينطق عن الهوى ولا ينبئ النبي بأن كل ابن آدم خطاء إلا بنبأ من الله. قال الشافعي من أخذ عن الرسول الله فأنا لا أخذ. قال حسن عطية كان ينزل جبريل بالسنة كما ينزل القرآن. لكن الذي ينكره الله على المذنبين سبحانه أنهم يصرون، والذنب واقع، فالذي ينكره الرب ليش يصر العبد وهو يعلم أنه ذنب. ولذلك جاء في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تذنبون، يعني لو تركتم الذنوب لخلق الله أقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، لتظهر صفة المغفرة منه، فلا بد من ظهور صفة المغفرة، وأنه يكون هناك من يذنب فيغفر الله له إذا استغفر، أو يجازيه بالحسنات الكثيرة اللي فعلها من حضور حلقات العلم، من قراءة قرآن، من صدقات، حسنات يجعلها تكفر للسيئات فينجيه من عذابه، تظهر صفة المغفرة. لكن قال ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وقال رسوله ويل لأقماع القول، كما في سنن أحمد بن عبد الله بن عمرو، الذين يسرون على ما فعلوا وهم يعلمون، هذا الكلام، هذا اللي أنكره الله والرسول، الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون، والرسول ويل لأقماع القول، شبه الناس رجال، تراهم أحيانا يصلون معك في المسجد وأحيانا في العمل عندك أقماع، تجي تنصح صاحبك هذا تقول له ترى هذا يا أخي الموسيقى في الجوال حرام، أي جزاك الله خير إن شاء الله تغيرها، خلاص قم، يعني تعطيه العلم من هنا يخرج من إيش؟ ما يستقر ويعمل له، تقول له هذا المعامل حرام لا تأخذ رشوة، يقول إن شاء الله الله يهدينا. فالنبي نبه أن هذا الصنف مكروه عنده أو غير محبوب شرعا، التوعد بالويل، الويل ما يتوعد به إلا شيء ما يكون ليس محبوب عند الشارع، مكروها محرما، كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، المكروه يطلق ويراد به المحرم أحيانا. قال الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، هذا اللي أنكره الرب، وإلا الذنب تصور، يعني الثقات هؤلاء اللي تسمعون حديثهم كل يوم، حدثنا حماد بن زيد أخبرنا رجال كانوا مثلكم يعيشون في أسر يجيبوا لهم الرزق وعندهم أولاد ربوهم يعلموهم، وهذا العالم الكبير يقول لولده اذهب لي الكتاب يحفظ القرآن يا ولد ويراقب، رواة الحديث تسمعونهم كل يوم بعد المغرب درس الترمذي درس ابن داود، وهؤلاء مع كل رواة حديث ثقات يتصور منهم الذنب. لكن ليش صاروا ثقات؟ ما تعريف الثقة؟ ملكة تدعوه إلى التوبة أول ما يقع في الذنب، اللهم استغفر الله وتوب من الغيبة، اللهم رفعت صوتي على والدتي اليوم استغفر الله توب إليه، ويحسن بعد إصلاح بعد إفساد يحسن ما يصلح ما أفسد، إن كان ذنبه يتعلق بإضرار الغير يصلح ما أفسد ويتوب الله عليه. نعم مسند حديث رقم
63
نعم اقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم
وهو عبد الرحمن بن عبد الله البصري صدوق ربما أخطأ،
قال حدثنا سليمان بن بلال
القرشي وثقة،
قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن
الكندي وثقة،
عن عائشة بنت سعد
بن أبي وقاص وهي ثقة،
عن أبيها
سعد بن أبي وقاص
أن عليا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء ثنية الوداع وعلي يبكي يقول تخلفني مع الخوالف، فقال أوما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة.
نعم، هذا الحديث إسناده حسن من أجل هذا الراوي اللي اسمه أبو سعيد، وهو عبد الرحمن بن عبد الله البصري. وفيه من الفقه فضل علي رضي الله تعالى عنه، وليس فيه دليلا للرافضة في تقديم علي على بكر وعمر، فإنه من نظر إلى ظاهر هذا الحديث وهم أهل شبه يقول في نفسه إذن علي مقدم، لأنه قال أنت مني منزلة هارون من إيش؟ من موسى، لأن ذلك كما قال ابن حجر وغيره خاص في تلك الغزوة، لأنه أخلفها، وليس أنه في كل الأحوال، بل قال لو كنت متخذ خليل غير ربي اتخذت أبو بكر، ما ذكر معه لا عمر ولا علي حتى، ذكر أبو بكر، وقال يطيع الناس أبو بكر وعمر يرشدوا. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر كنا نخاير فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا واضح، ثم علي، يعني عثمان قدمه، عمر حديث ابن عمر قدم عثمان في الفضل، كنا نخاير في عهد النبي، في عهد النبي،
لو كان نبيا بعد لكان عمر،
ولو كان نبي بعد كان عمر، وإن كان بعضه يضعفه لكن أظن حسن العلامة الألباني. فالمقصود هذا يدل على ما ذكرنا لكم، ولكن أيضا يدل على فضل علي. وكيف سبحان الله، النفس المتعلقة بالدنيا تشرد من الموت، تشرد من الموت المتعلقة بالدنيا، وهذا علي رضي الله تعالى عنه الذي زوجه النبي بابنته أو أفضل بناته فاطمة رضي الله تعالى عنها، يحزن أنه بيترك في المدينة ما يذهب للغزو. كيف تعرف قوة إيمانك؟ فرحك إذا قالك من الأمر نظرا لشجاعتك وقوة رأيك وبأسك الذي عرفناها من زملائك والعمل، اقترحنا أنك تذهب تجاهد الحوثيين في الحد الجنوبي. مؤمن طير قلبك فرح، تخيل وانت ماشي بالسيارة رايح الحد أو بالطائرة الحور والجنة، وأنك تقتل في سبيل الله، وأنك بينما من قال من كان في قلبه شيء من التعلق بالدنيا تجده حينئذ ينظر إلى القرار كنظر المغشي عليه بالموت. أولي الأمر أنك تذهب أنت، أعوذ بالله، خاف، صفر وجهه، ليش قتال ورصاص من جنبه وقنابل من هنا ومن هنا، شو وديني أنا هنا أكل الرز واللحام. المقصود يقول من مات ولم يحدث نفسه بالجهاد، لم يغزو ولم يحدث أصلا نفسه، بل في نفسه مستبعد، يقول لو فيه كانوا في الميسرة صرت في الميمنة اشرد، فهو على مات على شعبة من عيش شعب النفاق، نسأل الله العافية. لابد أن يكون في نفسك استعداد أنك ودك تكتمل شروط الجهاد وتستطيع أن تقاتل بإذن ولي الأمر، بإذن ولي أمر بلدك، تقاتل في سبيل الله، تتمنى هذا وتسأل الله ذلك، كما جاء في الحديث من مات من سأل الله الشهادة صادقا، في أحد يقول يا الله الشهادة في زعمه كالمجامل لربه، هو ما يريدها، فقط يريد من الله ينجز له أشياء في حياة الدنيا، ويريد أن يرضي بكلمة هذه يا رب الشهادة، يا رب الشهادة في سبيلك. لكن قيد النبي صادقا فعلا له، نادى من هذه الجهات فعلا يذهب وتقطع يعني أعضاءه إربا في سبيله. هذا سبحان الله تشوفه في العين المركزة فرضا تخرج روحه في بين الإبر وبين كذا ينازع ينازع، وهو في الغيب لو كشف لك منزلة الشهادة، لو كان يسأل الله الشهادة، حتى زوجته نايمة جنبه هو عند البطن يا رب اللهم نسك الشهادة، اللهم نسك الشهادة، بينه وبين نفسه في سجوده في رمضان في أدبار الصلوات يا رب الشهادة يا رب الشهادة، وتشوف قدامك كذا ميت على فراشه كالبعير ما يموت على أرضه البعير، يموت على فراشه قاعد ينازع ينازع لين شخص بصره متوفى، وهو لو كشف لك الغيب لابهجك ما عد الله له منازل الشهداء، أعطاه الله منازل الشهداء ومات على فراشه. لكن يسر الله الشهداء الشهادة وفي نفسه العزم صادقا لكن ما توفر له، وهذه طريقة الله وسنة مع عباده، أن الشيء اللي يريدوه وما توفر لهم وما قدروا عليه يعاملهم معاملة إيش؟ من عامله، وإن كان من عامله عليهم درجة لهم درجة، لكن يعاملهم معاملة. في شاهد لهذا ما رواه البخاري في صحيح، قال النبي لأناس خرجوا معه وتركوا أقوام في المدينة ما خرجوا كانوا معذورين بمرض أو غير ذلك، أو النبي قال خلكم مع النساء أو إلى آخر، وهذا كان يسلي عليه لما قال اقعد مع النساء لأجل تحفظهم، يعني قال تجعلني مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال تخلفني مع الخوالف عن النساء يا رسول الله، قال وما ترضى أن تكون مني من زيد هارون موسى إلا النبوة، أنه في رواية البخاري أنه لا نبي بعده. فقال معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلكتموه لكانوا معكم، سبحان الله حبسهم العذر. فليعلم الله من نيتك أنه لو أذن لك ولي الأمر تذهب تقاتل الرافضة الحوثة، يعلم الله من نيتك عازم، لو جاءك عينت قيل لك نحتاجك هناك في الجهاد ضد الرافضة في نفسك تفعل، ولا يمنعك أنه ولي ما أذنك وما تدخل في أمور لا إذن لك فيها، إن هذا اللي منعك ثم توفيت وأنت على هذه النية الصادقة، فنرجو أنك وين مت في حادث فاجأك وأهلك يبكون عليك، وإذا أنت في منازل عالية في الجنة لأنك كنت تسأل الله الشهادة صادقة. وبهذا بقي شيء في
نأخذ حديث في وقت
في نقرأ.
قال حدثنا عصام بن خالد،
عصام بن خالد صدوق،
قال حدثني أبو بكر يعني ابن أبي مريم،
أبو بكر ابن أبي مريم هو صاحب حديث الترمذي تذكروه إذا رددوا الخطباء خطباء الجمعة والوعاظ، الكيس من دار نفسه وعامل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه ورواها تمنى الله يعني فيه أبو بكر بن مريم، وسند ضعيف مع كثرة من يردد هذا الحديث، وإن كان معناه صحيح لكن لا يصح سناده للنبي، فهذا الرجل ضعيف. نعم.
عن راشد بن سعد
ثقة ثبت،
عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لا تعجز أمتي عند ربي أن يؤخرها نصف يوم، وسألت راشدا هل بلغك ماذا النصف يوم؟ قال 500 سنة.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، إسناده ضعيف من أجل من؟ أبو بكر بن أبي مريم، والانقطاعه فإن رواية راشد بن سعد عن سعد بن وقاص مرسلة منقطعة، ولكن يقول له شواهد وينظر فيها، له شاهد من حديث الثعلب الخشني عند أحمد وابن داود وسناده حسن، ورجح البخاري وقفه على علي، فحينئذ نذكر مع هذا أن الأغنياء يوقفون نصف يوم، كم؟ 500 عام يؤخرون عن دخول الجنة، وذلك أن كان عندهم من المال ما يحاسبون عليه، فإذا يدخلون الفقراء قبل الأغنياء بنصف يوم 500 سنة، 500 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك شيء إلا إذا رصدوا الدين، بل مات مديون، النبي درع مرهونة عند يهودي ما وجد سداد، اللهم صل عليه. ونكمل إن شاء الله ما تبقى في لقاء آخر.
قول الله تعالى عسى أن إيش؟ عسى أن تكونوا ما في واضح هذا وغير ما هو تفسيره أولا سأل البعض عن حديث أفضل الصدقات أن تصدق وأنت على ظهر غنى وهذا سبحان الله ما سعفنا الوقت أمس أن نشرحه لكم في سنة داود وفي سنة داود وإن معناه أنه ليس أن تتصدق في مالك كله فتحتاج لأموال الناس بل تتصدق وأنت تستطيع أن تترك مالا لتأكل وتشرب وتستعمله في حاجياتك فهذا أفضل الصدقة ولذلك النبي قال أبو بكر ماذا تركت لعيالك لما أنفق مالك كله هذه دعوة إلى أنه يفعل وجاء حديث لكن في سند ضعف جاء رجل ببيضة من ذهب كم تساوي هذه في كام جرام كنا تساوي ربع كيلو ذهب جرام ففي الحديث النبي أخذه وحذفه فيها حتى لو جاءته لكانت إيش كسرت رأسه ربما فقال يعمد أحدكم يتصدق بكل ما عنده ثم يتكفف الناس لكن إسناده ضعيف لا يصح إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن الإيثار فيما بعد ضمان الطعام والشراب أما لنفسك ينبغي أن يكون لك عليها حق أن تكون إيش ما سأل سؤال من هو ذا هو واضح السؤال إيه هذا فيه تسلية العبد في القضاء وأنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قضاء يقضيه على الله على المؤمن لك له بخير نقلت في وظيفتك قيل لك وظيفتك ستكون في مكان كذا ما لك خيار تذهب وظيفة ثانية ما في وظيفة إلا هذه ولا بد تباشر في هذه الوظيفة نعم حينئذ سل نفسك بهذه الآية عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم بدا لك من امرأتك بعض خلق ما أعجبك فشار في قلبك نوع كراهة فلا يفرق مؤمن مؤمنة إذا رأى منها خلق يعني سيء رضي منها آخر قال لا تسارع بطلاقها عسى أن تكره شيء ويجعل الله فيه خير لكن إذا غلب الشر ذلك الساعة يكون طلاق مثلا كان تكون قد بادر ظهر منها بوادر الخيانة الزوجية أو أنها يعني أدامت سوء الخلق وبحيث أن الرجل يصبح ما ينتبه لآخرته إلا ماشي مشاكلها إلى آخره من الأسباب فيقال عشان تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا عشان تكره شيئا وهو خير لكم هذا في القضاء الذي يقضيه الله على المؤمن يسلي نفسه بأنه فيه خير وإن كره كذلك في الجهاد كتب عليكم الجهاد وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم لكن هذا يقال فيما ترجح فيه الخير مثل الجهاد ترجحت مصلحته لكن لو ترجحت مفسدته ما يقال وذلك إبراهيم لما مر على مرأة زوج إسماعيل إيش قال غير عتبت بابك لأن المرأة ظهرت أنها ظهر منها من بوادر تجعل البقاء معها يصرف ربما على الآخرة أو يضعف عن السير إليها فإنها ما تذكر الجميل ولا تقول نحن في سوء ونحن في قال إذا جاء غير عتبت بابك ما قال له عسى ان تكره شيء وخير لك ابقيها، قال ايش؟ غير عتبة بابك، لانه الشر ترجح هنا، فما ترجح فيه الخير ان جد فيه شيء من الشر فقل هذا كالجهاد، ترجح فيه الخير ومصلحة هذا، وقد يكون فيه جراح وقد يكون نعم. وكذلك ما حصل لك فيه أمر قضائي من نقل وظيفة، من تبديل تجارة مرغم عليه، فقل عسى أن أكون كرهت الشيء وهو خير لي من باب تفاؤل أو من باب حسن الظن بالله، أن الله ما يقضي على عباد قضاء مؤمن إلا له فيه خير. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.